بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من الأدلة التي قد يستدل بها على كون وجوب التعلم طريقيا لا غيريا ولا إرشاديا إلى حكم العقل ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. هذا تعبير أنه إن أخذتم بها رشدتم ونجوتم يدل على لزوم التعلم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، واضح أن الأمر بالأخذ بالأحاديث أنه لازم، لأنه هو مساوق للهدى والترك مساوق للضلال. فأيضا قد يستفاد منه أنه يدل على وجوب التعلم وجوبا طريقيا. نعم، في هذا الحديث يقبل معناه أن يحمل على الإرشادية، لأنه افترض فيه في بدو الأمر لزوم الهدى وحرمة الضلال أو المنع من الضلال، ولزوم الهدى والمنع من الضلال إما أن يكون هو حكما عقليا، وإما أن يكون حكما شرعيا، والطريق إليه يحكم به العقل بعد أن صار لازما، فالطريق إليه يحكم به العقل. فاحتمال أن يكون الأمر هنا، الأمر بالأخذ بالأحاديث، احتمال أن يكون الأمر هنا إرشاديا أقوى من النصوص الأخرى السابقة. إلا أن واحد يقول لا، الأصل بالأمر أن يكون طريقي، الحمل على الإرشادية بكلفة بكذا. المهم إحنا من تبنى جزما أن الظهور هنا يناسب الطريقية، هو صالح للإرشادية أيضا، ولا ريب أنه توجد نصوص تدل على الإرشادية. إذن هنا بعد نحتاج أنه نتأمل في معطيات هذه النصوص وماذا نستفيد منها. لا ننكر حكم العقل بلزوم الفحص، وإذا دلت بعض الأدلة على الإرشاد إليه من قبيل ما يحتمل قويا في الحديث السابق أو غيره، من قبيل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات، قال: قتلوه. ألا سألوا؟ فإن دواء العي السؤال. ظاهره الإرشاد إلى حكم العقل بالسؤال، لأنه في الحديث فرض كأنه واضح أنهم ارتكبوا خطأ، يعني كأنه هذا أمر مسلم يعرفونه فيما بينهم، فالحديث جاء ليؤنبهم على ما صدر منهم. زين، لماذا التأنيب؟ أليس هو لأنه السؤال لازم والتعلم لازم، هذا المفروغية عن لزوم التعلم، ما هو منشأها؟ أقرب الظن أن منشأها حكم العقل بلزوم التعلم وعدم المجازفة، على الأقل في أمثال هذه الأمور التي يكون الدوران فيها بين معذورين، لأنه يحتمل أن يكون تغسيل يعني اغتسالة فيه ضرر خطير ويؤدي إلى هلاكه إلى وفاته وهذا يكون محرم، وتركه أيضا يحتمل أن يكون محرما، يعني هو قد يكون واجب صار عنده دوران بين الواجب والحرام، دوران بين معذورين. فهذا الأمر واضح أنه الإنسان بعد لا يصح له أن يجازف، العقل يحكم بلزوم التعلم والسؤال وكذا. فهنا أو في غيره، احنا خذنا نموذج هنا أو في غيره، يصير عندنا أمر إرشادي زين، إلا أنه لا يمنع من قيام الحكم الشرعي الطريقي على ذلك. هنا بدوا بمجرد ما نقول أنه بعض الأوامر عندنا في التعلم إرشادية وبعض الأوامر طريقية، يخطر في الذهن سؤال أنه سيكون هناك تعارض بين الأوامر الإرشادية والأوامر الطريقية ما دام هي دلالتها مختلفة، فالمورد إما هو مورد للإرشاد أو هو مورد للأمر المولوي الطريقي. طريقي يعني مولوي كما شرحناه آنفا، الإرشادي يعني في قوة الإخبار إلى حكم العقل، إذا يوجد حكم عقل بعد ما الحاجة إلى حكم الشرع؟ واضح إن شاء الله؟ فقد يخطر في البال كما في غيره من الموارد عندما نتحير أن هذا الأمر إرشادي أو مولوي، أو نتحير أن هذا الأمر استحبابي أو وجوبي، أو نتحير أن هذا الأمر كذا. فإذا وجدنا في واقعة واحدة طائفتان بعضها يدل على الوجوب بعضها يدل على الاستحباب، لابد نجلس نبحث كيف نجمع بين المتعارضة كغيره من الموارد، أليس هذا هو الشأن الطبيعي؟ في المقام قد يصح أن نطلق هذه الدعوة وإحنا نبدأ نتأمل بها حتى نشوف أنه قابلة لأن نبني عليها أو لا. قد يقال أنه ما الضير في أن يجتمع الإرشاد والطريقية، الإرشاد لكي يشير إلى حكم العقل في وجوب التعلم، والطريقية لكي يشير إلى حكم الشرع في وجوب التعلم طريقيا بهذا المعنى الذي شرحناه للطريقي، بمعنى أن وجوب التعلم مو هو نفسه مطلوب، وإنما مطلوب لأنه يضمن الوصول، يصير طريق إلى الوصول إلى الأحكام الواقعية. ما المانع من ذلك؟ لأنه لا تنافي بين الوجوب الطريقي الشرعي وبين كون العقل مستقلا بإدراك لزوم الفحص، مثلا للعلم الإجمالي، إذا عنده علم إجمالي بوجود أحكام طبعا يجب عليه الفحص حتى يحل العلم الإجمالي ويحتاط في العلم الصغير الذي يناله من خلال الفحص، أو لحكمه لحكم العقل بلزوم الاحتياط للأحكام الشرعية المحتملة، كما هو ربما حتى بعض عبارات المرجع كان بهذه الدلالة اللي هو قال بالطريقية، لكن مرجع النعيمي بعض عبارات التي تلوناها عليكم كان بها دلالة على ماذا؟ على أن العقل يحكم على العبد بأنه يسأل ويتعلم ما نصبه المولى من حجج على أحكامه، كما أن العقل يحكم بأن المولى لا يؤاخذ عباده ما لم ينصب لهم الحجة. واضح إن شاء الله؟ فهذا الأمر لا يوجد مانع منه، قد يبقى في النفس شيء من هذه القضية أنه قد يكون احنا نغفل عن المانع، وإلا هو إما هذا الأمر إرشادي المورد إما هو عقلي وإما هو شرعي، أما نجمع بين العقلية والشرعية كأنه هذا الأمر يبقى ثقيل على النفس، فنحتاج إلى شيء من الملاحظة والتدقيق والالتفات إلى النظائر كي نهضم هذه القضية. مثلا بنى الأكثر على حكم العقل بالبراءة العقلية في حال الشك في الشبهة الحكمية، صحيح؟ مو مبانين على البراءة العقلية من قبح العقاب بلا بيان، هذا بعد معروف. وأيضا بنوا الأصوليون أنفسهم على حكم الشرع بالبراءة الشرعية. ماذا تقول في هذا المورد؟ اي تقريبا حتى لو صار من نتيجة في المورد الالتقاء، ماذا تقول؟ الساعة والضيق بعد هذا ما راح يأثر، المهم أنه في مورد الالتقاء. مولانا هو من يكون نفس المورد في أغلب الأحيان، فبالنتيجة يجي هذا السؤال، أن هذا المورد عقلي أو شرعي؟ هذا الساعة والضيق شيء أثر من هالناحية. المهم أنه وين المشكلة هي؟ المشكلة أنه مورد واحد، واقعة واحدة، بها حكم عقلي وبها حكم شرعي من نفس الجهة، وهي الشك في الحكم. هذا هو المهم. فقد بنى الأكثر على حكم العقل بالبراءة العقلية وحكم الشرع بالبراءة الشرعية، طبعا واضح. وعليه انفرض إرشاد بعض الأدلة الشرعية إلى حكم العقل بالبراءة، ما دام عندنا براءة عقلية، فإذا جاءت بعض الأدلة منبهة ومرشدة إلى ذلك الحكم العقلي، ماذا نسميها تلك الأدلة؟ نسميها إرشاد إلى حكم العقل، يعني أيضا وجوب، أو مو وجوب إرشادي، يعني جواز إرشادي راح يصير، مو وجوب، جواز، صحيح؟ فهذا الإرشاد راح يصير في مورد البراءة الشرعية. البراءة الشرعية من سنخ الحكم الطريقي، صحيح؟ أن الجواز هو ما متعلق بنفس الفعل، متعلق بلحاظ الواقع، فهو طريق إلى الواقع. هو دائما الأحكام الظاهرية سواء كانت وجوبية أو تحريمية أو إباحة هي تكون أحكام طريقية. فالبراءة وين تصنفها؟ بالحكم الطريقي بلا إشكال، براءة الشرعية. فإذا المورد هو مورد حكم عقل بماذا؟ بالبراءة. إيش راح يصير؟ راح يصير الوجوب الإرشادي مع أو الجواز الإرشادي مع الجواز الطريقي في مورد واحد، فيجتمع الحكم بالبراءة الإرشادية والبراءة المولوية الطريقية. هذا مورد. ماذا يقولون هناك؟ يمكن أن تقول هنا في وجوب الفحص الكلام أنه ستبين يمكن الجمع. وكما بنينا نحن وقلة على حكم العقل بالاحتياط في الشبهة الحكمية، وأيضا لو جاءت الأدلة حكمت الشرعية بوجوب الاحتياط وجوبا طريقيا، فهنا أيضا الكلام إذا وردت بعض الأدلة ترشد إلى حق الله في طاعته ووجوب طاعته في موارد الاحتمال، إذا وردت أدلة من هذا القبيل ترشد إلى ذلك، شو يصير؟ يصير المورد فيه ماذا؟ فيه حرمة إرشادية إلى حرمة الإقدام، يعني لزوم الاحتياط. خل سميه وجوب، ليش حرمة؟ وجوب الاحتياط إرشادا ووجوب الاحتياط طريقا، فاجتمع الحكم الإرشادي والطريقي. هذا بعد أيضا نظير للمسألة. الإرشاد غير الطريق مولانا، احنا شقد تحدثنا عن التفريق بين الحكم الإرشادي والطريقي. هو هنا محل البحث أصلا، هو مربط الفرس هنا، أن نريد نقول أن الإرشادي والطريقي يجتمعان، نرفع الاستغراب من اجتماعهم. هنا بلا إشكال الحكم الشرعي بالاحتياط غير الحكم العقلي بالاحتياط، الشارع هو حكم بالاحتياط، حكم طريقي.
هذا الحكم الشرعي بالاحتياط هو الشارع،
هذا خلاف الفرض، خلاف الفرض. بس امهلوني شويه ان شاء الله يصير اوضح. احنا الان يعني نذكر نظير، احنا الان نريد نذكر نظير، سرت الشبهه الى النظير يعني تعقد المشهد، بس ان شاء الله يتضح في اخر المطاف. فكما بنينا على حكم العقلي بالاحتياط في الشبهه الحكميه، وحكم الشرع بالاحتياط بوجوب طريقي لا مانع من اجتماعه مع الحكم الإرشادي بالاحتياط أيضا. فإذا صار عندنا نظيران، هذان النظيران يبني عليهما الأصوليون. حتى لو الآن واحد صار عنده إشكال بالموضوع، لكن نحن نخبره أن الأصوليين يبنون على ذلك ولا يتوقفون. فقد تسأل ما الفرق، ما الفرق؟ ومجرد تغيير أسماء أو لا، قد يكون كما قال الشيخ أنه هذا يرجع في روحه إلى الإرشاد العقلي حتى لو هو ورد على لسان الشارع، يعني كأنه ننسف أصل المطلب. هنا بعد يبين المطلب، وهذا المطلب هو من أهم ما بلغ به علم الأصول من النضج، الأصول المعاصر، أنه صار يلتفت إلى هذه الدقائق، وهذه أمور محررة يعني بشكل أو بآخر عند الأصوليين، ليست أمرا جديدا يعني الآن نحن نقوله. يظهر الفرق في اختلاف الرتبة بينهما، فإن حكم العقل بالبراءة العقلية لا يعارض أدلة الاحتياط الشرعية. يعني مو عندنا الشارع يحكم بقبح العقاب بلا بيان، فإذا جت أدلة شرعية أمرت بالاحتياط. أنا راح يبين أنه عندنا مرتبة حكم العقل وعندنا مرتبة حكم الشرع. إذا جاء الدليل الشرعي يلزم بالاحتياط، يقدر واحد يقول قبح العقاب بلا بيان؟ لو هو الدليل الشرعي راح يصير بيان. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أكو اختلاف بالرتبة. من يصير اختلاف بالرتبة بعد ماكو محذور أن يصير عندنا حكم إرشادي بلحاظ رتبة الحكم العقلي، وحكم طريقي بالرتبة الثانية المتقدمة عليه. فمعنى ذلك أنه مو يرجع الحكم الطريقي ما دام هو متفق مع الحكم العقلي، يرجع إلى أنه إرشاد للحكم العقلي، وكل الأحكام الطريقية الشرعية نرجعها للحكم العقلي. وهذا وين يتبين؟ هذا مو مجرد هم ادعاء أنه احنا ندعي نقول لا هناك فرق رتبي من باب ضيق الخناق، لا لا، المسألة ترتب عليها آثار مهمة. فأدلة الاحتياط تكون بلحاظ الحكم الإرشادي الذي يرشد إلى حكم العقل، تكون واردة عليها رافعة لموضوعها تكوينا حقيقة ورودا، مو حكومة، ورود. وبالكم شنو الورود؟ التصرف الحقيقي في الموضوع المستند إلى الشارع، تصرف الشارع في الموضوع لكن تصرفا حقيقيا بحيث يصير أشبه بالتخصص. بالكم إن شاء الله الورود فرق عن الحكومة. فهنا يكون دليل الاحتياط بيانا رافعا لعدم البيان، وهو قبح العقاب، البراءة الشرعية مبنية على البراءة العقلية مبنية على ماذا؟ على قبح العقاب بلا بيان. فالاحتياط هو بعينه بيان، هو بوجوده الخارج بيان. هذا البيان من الذي فعله؟ هو الشارع. فالشارع ببيانه تصرف في الموضوع تصرفا حقيقيا فأزال الموضوع، فلا يكون في البين بلا عدم البيان، بل يكون في البين البيان. صحيح؟ بل يكون دليل الاحتياط بيانا رافعا لعدم البيان باعتبار النقيضة، فينتفي بسببه موضوع البراءة انتفاء تكوينيا. أو فقل باختصار، يكون دليل الاحتياط الشرعي واردا على دليل البراءة. أما أدلة البراءة الشرعية، إذا جاءت أدلة البراءة الشرعية، إحنا بدنا نعرف الحكم الإرشادي اللي لعقوبه العقاب بلا بيان، ما الفرق بينه وبين الحكم الشرعي الطريقي بالبراءة؟ صحيح؟ مو هذا اللي نعرف الفرق؟ شوفوا هنا شنو راح يصير. إذا جاءت أدلة الاحتياط ويا أدلة البراءة الشرعي راح يتعارضن لأنها في رتبة واحدة. لأن كل واحد منهم يعبر عن موقف الشرع من هذه القضية. عن موقف الشرع. فالشارع إما أنه موقفه الظاهري في مقام بيان الوظيفة العملية الاحتياط، وإما موقفه البراءة. فإذا ورد دليلان في هذه الرتبة بعد ما تقول واحد وارد على الآخر، شو تقول؟ والتعارض صار بينهما. فإذا قدرت تجمع بينهما عرفان فبها ونعمت، ما قدرت تجمع لابد تحل مشكلة التعارض بالتساقط أو التخير. صحيح؟ فهذا بين الفرق. هذا اثنان تبين لنا فرق الرتبة. من نقول عندنا رتبة حكم العاقل غير رتبة حكم الشرع، والحكم الإرشادي في أي رتبة؟ في رتبة حكم العاقل. والحكم الطريقي في أي رتبة؟ في رتبة حكم الشرع. ولهذا اختلف الحق. وأما أدلة البراءة الشرعية فهي في رتبة أدلة الاحتياط وتصلح لمعارضته، ويمكن الجمع بينهما بحمل أدلة الاحتياط مثلا على موارد العلم الإجمالي، وأدلة البراءة على موارد الشبهة البدوية، كما هكذا يفعلون الأصوليون، هكذا يبنون. وأيضا سهنا صار واضح بالنسبة للمثال الأول الذي احنا جبناه حتى نستأنس للقضية، من نقول من استوحش من أن موردا واحدا يكون فيه وجوب إرشادي ويكون فيه وجوب طريقي. فجبنا أحد الموارد اللي هي مسلمة عند غالب الأصوليين، شفنا أنه هذا يطبقوه، يعني هذه القضية يقبلوها. نجي الآن نطبق القضية على المورد الآخر الذي نتبناه نحن على مبانينا. وأيضا بناء على الاحتياط العقلي في الشبهة الحكمية، فإن الوجوب الإرشادي وجوب الاحتياط لا يصلح لمعارضة أدلة البراءة الشرعية، بل تكون أدلة البراءة الشرعية واردة عليه متصرفة في موضوعه، لأنه وجوب الاحتياط العقلي في حالة الشك في التكليف. هذا مبني على ماذا؟ مبني على بشرط، وهو أن لا يؤمن المولى من الحكم الواقعي. أما إذا أمن من الحكم الواقعي وأعطاني البراءة، بعد يبقى العقل يقول لي لازم تحتاط؟ فصار بيان الشارع للبراءة متصرفا تصرفا حقيقيا في موضوع الاحتياط العقلي. الكلام الكلام. فإنه يكون عفوا خلافا لما إذا كان الحكم بوجوب الاحتياط طريقيا. إذا أجى الحكم بوجوب الاحتياط وكان حكما طريقيا، وأجى الحكم الشرعي بالبراءة، ايش راح يصير؟ ايضا يصير تعارض بينهما، هم لابد تذهب تجمع بينهما. الحكم العقلي بالبراءة، الحكم الشرعي بالبراءة، يعني ماذا؟ يعني الشارع من جهته، بعد مو العقل، الشارع من جهته يقول انت مؤمن، رفع عن امتي ما لا يعلمون مثلا. فاذا هو الشارع قال خذ الحائط لدينك، شلون تجمع بينهما؟ تقول واحد وارد على الاخر لو لا؟ من يقول خذ الحائط لدينك، يعني الظاهر من عدم هذا أنه في مورد الشك في التكليف لابد تحتاط. ذاك شنو ظاهرة؟ في مورد الشك في التكليف أنت مؤمن، أنت مؤمن شرعا. هذا هم يقول مؤمن شرعا، كلاهما طريقي. من صارن كلاهما طريقيان صارن في رتبة واحدة، فلابد أن تجمع بينهما جمعا عرفيا، من باب أنهما متعارضين بدوا لابد من الجمع بينهما عرفا. بعد ما تقول أنه هذا وارد وهذا متصرف في موضوع أو هذا متقدم عليه رتبة، هذا مو في رتبة موضوعة، هذا في رتبة محمولة، في رتبة نفس القضية. واضح إن شاء الله؟ زين. إذن الآن المثالان صار واضح الفرق، الفارق بين الوجوب الإرشادي أو الحكم الإرشادي وبين الحكم الطريقي. هذان المولدان اللي احنا جبناهن كتنظير للقضية من باب النظائر حتى يصير واضح الأمر. نأتي إلى محل الكلام اللي هو مع بيت القصيد عندنا، محل بحثنا، محل بحثنا وفي المقام. يظهر الفرق بين القول بكون وجوب التعلم إرشاديا كما ذهب إليه المحقق العراقي. والقول بكون وجوب التعلم طريقيا كما ذهب إليه من محقق النائن أحسنته، يظهر في موارد أهمها موردا. الأول في حال قيام دليل على البراءة الشرعية، يتقدم دليل البراءة الشرعية على وجوب التعلم الإرشادي. مو عندك وجوب تعلم إرشادي من باب أن الشارع ما عنده موقف، هو العقل ماذا قال؟ أنه يجب التعلم، يجب الفحص، مو هكذا؟ فإذا جاء دليل شرعي بالبراءة، دليل عام أنه في حالة الشك أنت في أمان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الدليل الشرعي المفروض ماذا؟ المفروض يرفع موضوع الحكم العقلي، لأنه الحكم العقلي ماذا قال؟ قال يجب الفحص ويجب التعلم. أنا فحصت وتعلمت ووجدت ربي قد أذن لي بترك التحفظ والاحتياط وآمنني من أحكامه ومن غائلتي مخالفتها، وهذا يكفيني، تعلمت فوجدت أنه قد أمنني، إذن هذا ارتفع الموضوع. لأنه متى يجب التعلم غير في حالة الشك؟ الآن أنا وصلت رأيت الدليل، فراح يصير دليل البراءة بالنسبة إلى الوجوب الإرشادي للتعلم اللي هو روح الوجوب العقلي للتعلم، صحيح؟ لأن هذا معنى الإرشاد، راح يصير دليل البراءة متصرفا في موضوعه على غرار ما قلناه في الموارد السابقة. ولكن هل يلتزم المرز النائني بذلك رحمه الله؟ يعني أدلة البراءة تعطل وجوب التعلم؟ لابد هو يخرج القضية. كيف يخرجها؟ يقول لا، أدلة البراءة منصرفة مثلا عن موارد وجود أو ما أشبه ذلك من الأمور، لأن هذه النتيجة ما يقدر يلتزم بها أحد، لأن راح تعطل التعلم. ولكن بالنتيجة يظهر فرق بين القول بالإرشاد والقول بالطريقية. أما على القول بالطريقية في وجوب التعلم الأمر سيختلف جدا. أما إذا كان وجوب التعلم طريقيا فإنه في مرتبة أدلة البراءة، بل هو متقدم عليها عرفا، لا من باب التقدم عليها رتبة، التقدم عليها عرفا. لماذا؟ لأن ترجيح أدلة البراءة، سأولا من خلنا نعرف شلون هو في مرتبتها. دليل الدليل الشرعي الطريقي على وجوب التعلم يعبر لي عن موقف الشارع من قضية الفحص والتعلم، صحيح؟ الشارع ما هو موقف؟ إذا استنطقت الشرع وسألت الشرع أنه في حالة عدم معرفة الأحكام الشرعية ماذا علي أن أفعل؟ يقول لي الدليل الشرعي تعلم افحص، صح ولا لا؟ بعد مو من باب حكم العقل، الدليل الشرعي الشارع من حيث هو شارع من موقعه كشارع يقول افحص. دليل البراءة إذا استنطقت الشارع في حالات الشك في التكليف قلت له ماذا علي أن أفعل؟ قال أنت في حل، كل شيء لك حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ما أشبه كل شيء لك حلال بها أيضا كلام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون واضحة جدا، فماذا؟ فيدل على البراءة. في مثله راح أعرف أنه في هذا المورد يتجاذبني دليلان في رتبة واحدة، كلاهما يعبر عن موقف الشر. الدليل الأول هو الدليل الشرعي الطريقي الذي يأمرني بالفحص والتعلم، الدليل الثاني هو الدليل الشرعي الطريقي الذي يشرع لي البراءة. كيف أجمع بينهما؟ بدون راح يصير تعارض، راح يصير تكاذب فيما بينهما، واحد يقول أنت في حل، واحد يقول لازم تتعلم، لازم تتعلمها، مو لأن التعلم هو مطلوب بذاته واجب شرعي، لا، لأنه التعلم واجب طريقي مو واجب شرعي بذاته بنفسه، وإنما هو واجب طريقي لأجل حفظ الأحكام الواقعية. فماذا أفعل في مثله؟ هنا بعد يصير الجمع بينهما، يريد له يعني شم فقاهتي. كيف يقال في المقام؟ يقال في المقام أنه إحنا عندنا إذا صار عندنا دليلان، هذان الدليلان إذا كان أحدهما أخص من الآخر يتقدم الأخص على العام، هذا على العام. فإذا قلنا وجوب الفحص هو في حالة عدم معرفة الحكم فهو يتقدم عليه، هذا وجه. من وجه آخر ربما يقال أنه إذا لزم من الأخذ بأحد الدليلين إلغاء الدليل الآخر، هذا سيكون شاهدا على لزوم تقديم الآخر. إذا لزم من الأخذ بأحد الدليلين إلغاء صاحبه، نقول في مثل هذه الحالة لابد أن نأخذ بصاحبه. ما دام أن الأخذ بأحد الدليلين يبقي للدليل الآخر بعض الموارد يمكن أن نعمل به، فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير شاهد على أن الدليل الآخر، الدليل الآخر ما يصير نلغي، لأن هذا في رتبة رده، كأنه في قوة رده، كأنه رديناه. في المقام إذا أردنا أن نأخذ بالبراءة في كل موارد وجوب الفحص والتعلم، ماذا سيلزم؟ بعد وجوب الفحص راح ينتهي أصلا، ما إلى مورد بعد. بينما إذا أخذنا بوجوب التعلم يمكن أنه نبني على البراءة فيما عدا ذلك، يعني عندما نفحص ونستفرغ الوسع في الفحص ونطمئن بماذا؟ بعدم الظفر بأي دليل، ومع ذلك يبقى عندنا شك في الحكم الشرعي، شنو راح يصير تكليفنا هنا؟ البراءة، كما هو المبنى الذي عليه سوق الفقه وضمن التأسيس الأصولي له. يقولون أنه أنت ما لك حق تأخذ بالبراءة إلا متى؟ إلا بعد أن تستفرغ الوسع في الفحص، مو هكذا؟ لابد من الفحص. إذن صار دليل وجوب التعلم مخصص لدليل البراءة، بعد مو وارد، مخصص يتقدم عليه من أي باب؟ من باب التخصيص. مثل ما إذا قال أكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء، فمو معقول أنه إحنا نأخذ بأكرم العلماء مطلقا، فساق العلماء من يبقى تحت هذا الدليل؟ يعني معنى هذا إلغاء للدليل، فيتقدم عليه من باب الخاص على العام، من باب الإلغاء ما شئت فعبر. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه على، شوفوا شلون راح نوصل إلى نتيجة هامة، بناء على الكون وجوب التعلم طريقيين راح يتقدم على أدلة البراءة، أما بناء على كون وجوب التعلم ليس طريقيا إرشاديا، المفروض بحسب الصناعة التي لا يلتزم بها أحد، بحسب الصناعة المفروض ماذا؟ أنه نأخذ بدليل البراءة، لأنه هو يصلح للورود على الحكم العقلي بلزوم التعلم ولا يلتزمون به. حتى من قال بالإرشاد لا يلتزم به، احنا نعرف مباني المرزا رحمه الله هو لا يلتزم بذلك، ولهذا هو يوجب الفحص. وهذا بنفسه يصير شاهد ومؤشر على ما رجحناه من كون نظر المحقق العراقي في المسألة أوجه من نظر المحقق النائيني، لأن نظر المحقق النائيني إذا أردنا نأخذ به ونلتزم بمر المطلب، شنو راح نوصل إلى أي نتيجة؟ راح نوصل إلى نتيجة أننا نرفع اليد عن وجوب الفحص، لأنه وجوب الفحص يمكن الاستعاضة عنه بالبراءة، لأن البراءة هي ترفع وجوب الفحص. البراءة شرعية، وجوب الفحص عقلي، دليل الشرعي دائما هو يتقدم على الدليل العقلي، لأنه مأخوذ في موضوع الأدلة العقلية أن لا يرد من الشرع شيء، فإذا ورد من الشرع شيء الأمر سيختلف، يرتفع الموضوع. وهذا هو من الشواهد على صحة ما ذهب إليه المحقق العراقي من كون الأوامر في وجوب الفحص والتعلم طريقية وليست إرشادية، بينما بلي العراقي قال طريقية، ها عفوا احنا اشتبهنا، احسنت جزاكم الله خير، زين حافظين المطلب ومسيطرين عليه جزاكم الله خير. نعمل عون على المطلب. المحقق العراقي قال بالإرشادية، المحقق النائيني قال بماذا؟ بالطريقية، يعني حتى العبارة السابقة مشتبهت بها الظاهر. المهم التصحيح وارد. المهم ماذا؟ بناء على ما ذهب إليه المحقق النائيني من كون الوجوب طريقيا، سيكون هذا الوجوب الطريقي صالحا لتخصيص أدلة البراءة الشرعية، بينما بناء على ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من كون الوجوب إرشاديا لا طريقيا، سيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن الدليل الشرعي للبراءة يفترض أنه يرفع وجوب الفحص ولا يلتزم به حتى المحقق العراقي. هو المحقق العراقي أيضا لا يلتزم بذلك. هذا أحد الموارد. المورد الثاني بعد أهم من هذا المورد، يأتي إن شاء الله الكلام عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.